بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بسند صحيح.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أحبتي وإخوتي الأفاضل، فلازلنا مع كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام، ولازلنا مع باب صفة الصلاة من هذا الكتاب، ووصلنا إلى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. هذا الحديث قد مر معنا الكلام عليه باختصار، و كنا قد أشرنا إلى أن الصلاة المراد منها ثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية في كتاب فيما أخرجه إسماعيل القاضي بإسناد صحيح في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يصلون يبركون، يصلون يبركون، أي أنها بمعنى التبريك. وهذا الدعاء من المسلمين لربهم سبحانه وتعالى أن يصلي وأن يبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن ذلك من الله عز وجل في كماله وفي تمامه، فالله عز وجل قد أخبر بصلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكمله وأعلاه وأفضله ما يكون من الله عز وجل تبارك وتعالى، وخصوصا فيما أخبر به عن نفسه سبحانه. وهذا معنى دقيق يعلمه من تأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تأمل فيما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه من الكمال في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله عز وجل. في هذا الحديث يقول بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وهذا في إشارة إلى الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. قال فسكت ثم قال، ولعل هذا السكوت انتظار الوحي من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قولوا، وهذا فيه أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في الأوامر الوجوب. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة، وهي تسمى الصلاة الإبراهيمية، لأن فيها الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلاة، كما صلى الله عز وجل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسيأتي تفصيل ذلك. وهذا فيه الوجوب، أي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم في ذلك لهم أقوال: هل يصلى عليه مرة واحدة في العمر على أقل ما يكون، أو أنه يصلى عليه كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو اللائق بمقامه، وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية الكثيرة الواردة في هذا المعنى، والتي فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ومنها على سبيل المثال ما جاء في السنن: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة تكون في التشهد الأول والثاني والأخير، أو تكون فقط في التشهد الأخير؟ هل تكون في التشهد الأول والأخير، أو أنها تكون في التشهد الأخير؟ والقول بأنها في التشهد الأول والأخير هو قول الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد، وهو الذي نقله النووي رحمه الله تعالى في المنهاج. والشافعي رحمه الله تعالى يقول في الأول بالاستحباب، يقول في التشهد الأول بالاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى إجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الثاني أو الأخير دون الأول، تكون في التشهد الأخير دون الأول. والأظهر من الأدلة والأوفق للأدلة ما جاء في عمومها من الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في التشهد الأول ويصلى عليه في التشهد الأخير أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه، ولم يثبت عنه حديث صحيح يدل على الاقتصار على الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقتصر على الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، ليس ثم حديث صحيح في ذلك. وقد استفاد بعض أهل العلم مما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في التشهد الأول كان كأنما يكون على رضف، كأنه على جمر من السرعة ومن عجلة، فكان يتعجل في التشهد الأول. هذا ليس فيه دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقتصر على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعجل في الذكر، كان عليه الصلاة والسلام يتعجل في الذكر، وتعجله في الذكر ليس لازما منه أن يكون ذلك فيه اقتصار على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام قال: واحتج له، قال واحتج له يعني لهذا القول أو للقائلين بهذا القول، واحتج له بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية فيها ماذا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا، فأمر بالصلاة والسلام. والتشهد فيه السلام، والصلاة الإبراهيمية فيها الصلاة، واضح؟ فالتشهد تقول في التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فتسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت مأمور بالصلاة والسلام، مأمور بالصلاة والسلام، فالتشهد فيه السلام والصلاة الإبراهيمية فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم تكملة لكلامه قال: واحتج له بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، إلى أن قال: قالوا ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم، ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه الصلاة عليه، فشرع فيه الصلاة عليه، يعني فيه أن تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير. ثم قال: قالوا ولأن التشهد الأول، ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحب فيه الصلاة عليه، فاستحب فيه الصلاة عليه لأنه أكمل في ذكره، لأنه أكمل في ذكره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فلا شك أن الاقتصار على السلام دون ذكر الصلاة هو أقل من الجمع بين التسليم والصلاة، هو أقل من الجمع بين التسليم والصلاة، وهذا هو اللائق بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الكمال وعلى وجه التمام، وهو الأظهر والأوفق للأدلة والأوفق لعموم الأدلة الواردة في هذا المعنى، والله أعلم. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ففيه الدعاء أن يزيد الله سبحانه وتعالى من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يزيد من الثناء على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم في الآل، هل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم هم آل جعفر وآل العباس وآل عقيل وآل علي، آل جعفر وآل العباس وآل عقيل وآل علي، هل هم هؤلاء المقصودون بقولنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل محمد أو وصل على آل محمد، هل هذا هو المقصود؟ وقال بعض أهل العلم بل المقصود هو، قال بعض أهل العلم بل المقصود هو من أطاعه من أمته، عموم من أطاعه من أمته. وأشار إلى هذا الاختلاف سفيان الثوري رحمه الله تعالى فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه، فقد أخرج عنه عبد الرزاق أنه سئل عن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سئل عن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقال أي سفيان الثوري فقال اختلف فيهم، فمنهم من قال آل محمد أهل بيته، فمنهم من قال آل محمد أهل بيته، ومنهم من يقول من أطاعه، ومنهم من يقول من أطاعه. والقول بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته في هذا الحديث، القول بأنهم أمته في هذا الحديث هو مروي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو قول طائفة من الحنابلة عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، دليلهم استدلوا بارك الله فيك بأن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم من ليس من هؤلاء الأربع بيوتات، ففيهم أزواجه رضي الله عنهم، هذا من جهة، قالوا فإذا كان يدخل فيه أزواجه وهم من ليسوا من فيهم من ليس من هذه البيوت الأربعة، فدل ذلك على أنه أشمل وأعم من أن يكون محصورا فيهم. وأجاب القائلون بأن القول بأن أزواجه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين يعني أنهم أعم وأنه يستدل بذلك، قالوا بأن الزوجة من أهل البيت، الزوجة من أهل البيت وهي تدخل في أهل البيت، وهذا يدل عليه تدل عليه الآية إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ذكره بعد أن ذكر الآيات التي فيها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والأمر لهن والنهي لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إلى آخر الآيات. فجاء فيها إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجاءت الآية هذه فيها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخلون في ضمن أهل بيته. هذا بعض ما أو مما استدل به على هذا المعنى، والله أعلم. قال: كما صليت على آل إبراهيم. وهذه الرواية فيها ذكر آل إبراهيم، وجاء أيضا في البخاري وفي غيره: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ففي هذه الرواية ذكر آل إبراهيم، وذكر آل إبراهيم والاقتصار على ذكر آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يدخل فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت أهل بيت الرجل هو فيهم ومنهم. وهنا يأتي ذكر المسألة والخلاف بين أهل العلم، هل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآل إبراهيم يقتضي أننا نسأل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة والبركة مثل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم ولآل إبراهيم؟ فالجواب في ذلك أن ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا على الخصوص، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء وفي ذريته الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا أنه في ضمن هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر إبراهيم وآل إبراهيم يدخل فيه ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الجمع بين الصلاة على إبراهيم وعلى آل بيته، فهذا فيه ذكر الصلاة على إبراهيم، أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر، أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي كانت لإبراهيم مضافا إليها الصلاة التي كانت لآل بيته وفي ضمنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن الصلاة صارت مضاعفة. لماذا؟ لأنك الآن تقول اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في ضمنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي صلاة أعظم، فهي صلاة أعظم. فأنت تسأل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وبركة هي أعظم مما سألته لإبراهيم، أو مما جعله الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: وبارك على محمد وعلى آل محمد. وهذا الذي ذكرناه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختياره. قال: وبارك على محمد وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. كذلك سأل له البركة، والبركة هي الزيادة والنماء والثبوت، الزيادة والنماء والثبوت. ومنه يقال لبركة الماء بركة لثبوتها واستقرارها في مكانها. وكذلك قولنا لي في الإبل تقول بركة البعير أو بركة الإبل إذا استقرت وثبتت في مكانها. والمراد هنا زيادة الخير الحاصل من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسل به صلوات الله وسلامه عليه من الخير. فإذا بارك الله عز وجل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في ذلك زيادة في أتباعه، زيادة في أتباعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى ترحل الضعينة من صنعاء إلى، قال إلى مكة، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سينتشر حتى أنه لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله نور هذا الدين ونور الإسلام، فينتشر، تنتشر رسالته صلى الله عليه وسلم، وينتشر ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من لوازم الدعاء له صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة، وأن الله سبحانه وتعالى يثبت ذلك. ولذلك ترى قليلا قليلا جدا من الناس من يرتد ردة عن دين الإسلام، والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كان لها أثر في أن الله سبحانه وتعالى يثبت العبد على دينه. يوجد من انتكس عن هذا الدين والعياذ بالله، لكن إذا قارنته مع من يكون من الأديان الأخرى هذا لا يذكر ولا يشار إليه، وبالعكس فالحمد لله إذا خرج واحد يدخل أضعاف هذا الواحد من الناس في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيضا من البركة هي الذكر الذي يبقى، الذكر الذي يبقى والمنزلة، بل تزيد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه عز وجل، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال أهل العلم: هو الذكر الحسن يبقى له إلى قيام الساعة، الذكر الحسن يبقى له إلى قيام الساعة. وهذا مما يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العالمين، فالله عز وجل يجعل له الذكر الحسن بين الناس صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنك حميد مجيد. حميد مجيد قيل فعيل، هي على وزن فعيل بمعنى فاعل أي حامد، وقيل بمعنى مفعول أي محمود، قيل بمعنى فاعل أي أنه حامد يحمد عباده على ما يكون منهم من العبودية لله عز وجل، وقيل هو بمعنى محمود أي أنه يحمد تبارك وتعالى وأنه المستحق حقا لأن يحمد. والمجيد من المجد، والمجد هو الشرف والمكانة، هو الشرف والمكانة. وقيل هو بمعنى ماجد، وقيل هو مفعول بمعنى ممجد أي أنه يمجده عباده ويعظمونه ويجعلون له المجد. قال: والسلام كما علمتم، أي كما سبق معنا في عدة أحاديث، السلام عليك أيها النبي، وفي رواية أو في ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن مسعود: السلام على النبي. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث المتفق عليه جاء في لفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك، الحديث في لفظ آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ كان يدل على المداومة، يدل على المداومة. وهذا الذكر قد اختلف أهل العلم في إيجابه واستحبابه، فذهبت الظاهرية إلى الإيجاب، وذهب عامة أهل العلم إلى استحباب هذا الذكر وعدم إيجابه، وهو الأولى بالقول، لأن انفراد الظاهرية في قول ليس لهم فيه سلف يحتاج إلى نظر وتدعيم من الأدلة القرآنية أو الأدلة النبوية وفهم سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. والظاهرية قد استدلوا بالأمر بقوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ، فقالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ولكن كما أسلفنا في غير ما موضع أن الأصل في الأوامر بلا شك أنها للوجوب، ولكن هذا يفهم على وفق فهم سلف هذه الأمة عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ورد ما قد يدعم قول الظاهرية فيما حكاه مسلم، فقال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ قال أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك، قال أعد صلاتك. وهذا فيه ذكر بلاغ، ولم نقف على وصل هذا القول إلى طاووس رحمه الله تعالى، وإن كان قد ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ولكن قال بلغني. ولذلك علق عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم. وقلنا بعدم الوجوب، قلنا لأن هذا هو فهم عامة الأمة والله أعلم. قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ، وهذا فيه أن هذا الدعاء وهذه الاستعاذة تكون بعد التشهد، فهذا هو موضعها، فتكون قبل السلام. قال فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. فقدم ذكر عذاب جهنم، وأعظم العذاب في جهنم وأشد أنواعه هو الحرمان، من أعظم لذة تكون في الآخرة وهي النظر إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وإياكم إياها. فهذا هو أفضل النعيم وأعظمه، النظر إلى الله عز وجل. وهذا لا شك أنه أعظم وأشد أنواع العذاب، أن يحرم العبد من ألذ نعمة وألذ نعيم. وكذلك لأن عذاب جهنم فيه جميع أنواع وصنوف العذاب الأخروي، فهي فيها كل أنواع العذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. قال ومن عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا هي كل ما يتعلق بهذه الحياة من الفتن، بأنواعها وأشكالها وصنوفها، سواء كانت فتن تتعلق بالدين أو فتن تتعلق بالدنيا. قال: والممات. وفتنة الممات قيل هي ما يكون قبيل الممات، قبيل خروج الروح وقبيل النزع، فإن العبد لا يدري حينها أيختم له بالتوحيد أو لا يختم له. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. وكذلك ما يكون بعد ذلك من الفتن، من فتنة القبر، وما يكون من سؤال منكر ونكير، وكذلك ما يكون من عذاب القبر، أسأل الله العافية. قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن التي تكون في هذه الحياة الدنيا، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر أمته إياه، فهو من أعظم الفتن التي تكون في هذه الحياة، في الحياة الدنيا، فتنة المسيح الدجال. وسمي بذلك مسيحا لأنه أعور العين اليمنى ممسوحة، وسمي بالدجال لأجل عظم الكذب وما يكون معه من الأمور التي هي معلومة كذبها، ولما يفتريه من الألوهية وقبل ذلك من الرسالة وغير ذلك. ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا فيه شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم، وأكملهم هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو يسأل عن دعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل في هذه اللطيفة، بارك الله فيك، الذي طلب أن يعلم هو أبو بكر، والمعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بحال أبي بكر رضي الله عنه. وأكمل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بحال أبي بكر رضي الله عنه وأنه أكمل هذه الأمة مع شهادته له صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وغير ذلك، علمه هذا الدعاء العظيم. هذا الدعاء هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا أكمل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا مما يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وعموم الظلم هنا يشمل جميع أنواع الظلم، الظلم هنا يشمل عموم أنواع الظلم بأنواعها: ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، والذي قد يصل بالعبد إلى الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك قال لقمان عليه الصلاة والسلام لابنه حين كان يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى العافية من الذنوب، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ما أسلفه من الذنوب والمعاصي، وما بدر منه من التفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، وما اقترفته يداه من الذنوب. وكما قلنا، إذا كان هذا الدعاء هو الذي كان يقوله أبو بكر رضي الله عنه، ولا شك أنه ما دام أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه سوف يلزم هذا الدعاء ويستمر عليه. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي في قوله إنك أنت الغفور الرحيم. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، يغفر الذنب ويرحم عباده سبحانه وتعالى. وهنا مسألة عظيمة ودقيقة من دقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، ينبغي للعبد دائما أن يتأملها وأن يجعلها دائما نصب عينيه، وهي أن العبد كلما زاد عبودية لله سبحانه وتعالى زاد فقره إلى الله عز وجل، وزادت حاجته إلى ربه عز وجل، وزاد استغفاره لربه تبارك وتعالى. ولذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول أكثر من 100 مرة: اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أكثر من 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهذه الكثرة والتي تكون حتى في المجلس الواحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفر أكثر من 100 مرة في مجلس واحد، هذا فيه إشارة إلى عبودية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه تبارك وتعالى. وهنا إشارة أخرى ودقيقة أخرى، وهي أنه لما علمنا أن الله عز وجل غفور رحيم تبارك وتعالى، نعلم هنا أنه سبحانه وتعالى لا بد وأن يجعل في عباده من يكون منه الذنب حتى يكون فيه تحقيق هذه الصفة من صفات الله عز وجل، وهي غفران الذنوب وكذلك العفو عنها. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولو لم يكن في حصول الذنب من العبد من الحكم إلا هذه لكفى بها حكمة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا كان عفوا غفورا رحيما سبحانه وتعالى في عباده، ولم يكن من عباده حصول الذنب، فلمن يغفر وعمن يعفو وعمن يصفح سبحانه وتعالى؟ ومن هو الذي تتحقق فيه هذه الصفة من الله عز وجل؟ ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فهذه من أعظم الصفات التي تحلى بها رب العزة تبارك وتعالى، حيث أنه اتصف بصفة العفو وصفة المغفرة، وجعل في عباده لزوم الذنب، وأنه ليس ثم أحد من عباده إلا ويعاقر ذنبا ويحصل منه الذنب، حتى تكون في ربنا سبحانه وتعالى تلك الصفة العظيمة، وهي صفة العفو وصفة المغفرة التي تحلى بها ربنا عز وجل. وهذا هو الذي يلزم من الفقر إلى الله عز وجل، ومن العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. ولله عز وجل المثل الأعلى، ولكن تأمل في ما لو كان الابن في غير حاجة إلى والده أو إلى والدته، وليس ثم فيه ضعف، فلا شك أنه يفتقر هنا إلى كثير من الأمور التي تكون سببا في تولد علاقة بين الوالد وولده، من المحبة والرحمة والشفقة والألفة وغير ذلك من الأمور التي تكون بين الوالد وابنه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فكيف إذا كان في العبد ذنب ومعصية وهو يعلم بذلك أنه حقيق بهذا الذنب، لما يكون من حاله من النقص ولما يكون في حاله من الخطأ. وهذا الأصل في بني آدم، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم اتصف بذلك وجعل في عباده الذنب وجعل في نفسه صفة العفو والمغفرة للذنوب، وربنا سبحانه وتعالى كامل في صفاته كامل في أفعاله، والعبد يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى ويديم الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مهما حصل من الذنوب ومن المعاصي فإنه يعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويغفر الذنب ويبدل تلك السيئات حسنات، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاءت في ذلك الآية الكريمة التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات العباد حسنات، وهذا خاص لمن كان توابا أوابا مستغفرا لربه عز وجل، حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم استغفر، قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا أو قد علم أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر، فيقول الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، إلى أن يقول بعد ذلك أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء. وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينيلني وإياكم هذه المنزلة وهذه المكانة. عودا على الحديث، قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف بالذنب يا إخوة، الاعتراف بالذنب هو من أعظم أسباب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه أن العبد يعلم فقره وحاجته إلى ربه، وكذلك فيه لطيفة أخرى وهي أن العبد يعلم أنه ناقص في عمله وأنه لا يكافئ ما يناله من ربه سبحانه وتعالى من النعم التي ينعم بها ربنا سبحانه وتعالى على العباد. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه نفي غفران الذنوب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الدعاء بعده فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فسأل مغفرة من عنده وسأل رحمة من عنده، ثم أخبر بوصفه إنك أنت الغفور الرحيم، وسبق الكلام فيها. نعم، ذكر بعد ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث يخبر وائل بن حجر رضي الله عنه عن خاتمة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي جاءت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أو قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، وهذه هي صفة التسليم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومر معنا سابقا أن قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم يدل على أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، وأن التسليم ركن لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. واتفق أو الذي معذرة الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للحنفية أن قول السلام عليكم ورحمة الله الأولى أو التسليمة الأولى، أن التسليمة الأولى واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، وأن التسليمة الثانية مستحبة، وأن التسليمة الثانية مستحبة. وذهب جمع من الحنفية، قلنا جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، أنهم قالوا ماذا؟ التسليمة الأولى ركن، والحنفية ذهب جمع منهم إلى أن التسليم سنة وليس بواجب، لأن التسليم سنة وليس بواجب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث بأن تحليل الصلاة التسليم، وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. قال: فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل، وهو عند أهل السنة يفيد سلامة الله عز وجل من كل نقص وعيب، سلامة الله عز وجل من كل نقص وعيب في أفعاله وفي أوصافه وفي أسمائه تبارك وتعالى، وأن كل ما يكون من الله سبحانه وتعالى فالأصل فيه والذي عليه أهل السنة أن ما يكون من الله عز وجل يكون فيه السلامة. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ولذلك كانت من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى خير، وأن ما يكون من الشر هو باعتبار ما يكون للعبد، وأن ما يكون من الشر هو باعتبار ما يكون للعبد، وأن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا، وإنما خلق الشرور وفيها خير كثير لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما كان اسمه السلام سبحانه وتعالى، كان كما قلنا ما يكون من الله عز وجل فيه السلامة، ولذلك كان التسليم بأن يقال: السلام عليكم، فيكون عليك سلام من الله عز وجل، وكذلك يكون عليك أنك تسلم مما يكون من العباد من الأذية بتسليم الله عز وجل لك. ورحمة الله وبركاته كذلك فيه الدعاء بالرحمة من الله عز وجل، والدعاء من الله عز وجل، أو أن تكون من الله عز وجل البركة، والدعاء بأن تكون من الله عز وجل البركة. وكذلك كان يقول مثل ذلك في عن شماله، وفي هذه اللفظ في هذه الرواية في رواية أبي داود فيها زيادة وبركاته في التسليمة الثانية، زيادة وبركاته في التسليمة الثانية، وهي زيادة صحيحة وصححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيما أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الله البخاري وفقه الله قد صنف فيها رسالة في إثبات زيادة وبركاته في التسليمتين. هذا السلام الذي يكون في خاتمة الصلاة اختلف فيه أهل العلم، فقيل هو رد على تسليم الإمام، قيل هو رد على تسليم الإمام، أن الإمام يسلم فيرد عليه المصلون، فيسلم الإمام فيرد عليه من المصلون. وقيل إنه تسليم على الملائكة، لأن العبد قد يصلي منفردا فيسلم، فقيل هو تسليم على الملائكة، وقيل هو تسليم عمن يكون عن يمينه وعن شماله، هو تسليم لمن أو على من يكون عن يمينه وعن شماله. وفي هذا ورد الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأظهر والله أعلم، وطبعا هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره النووي رحمه الله تعالى، أن التسليم عن اليمين وعن الشمال يكون على الناس، وكذلك على الإمام، وكذلك يكون التسليم أيضا على الملائكة، فيكون التسليم شاملا لجميع المصلين وكذلك للملائكة. وفيه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفوتني لفظه الآن، والحديث صحيح في ذلك. نعم.
التسليم الأولى والثاني.
الثاني.
واجب.
إيش هي؟
مباركات.
لا التسليم واجب.
السلام
التسليم
عليكم.
واجب. صفات التسليم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الأولى. الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الثانية. الثالثة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن يسلم ينحرف بوجهه قليل إلى اليمين فيقول السلام عليكم. وهذه كلها أوردها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. كذلك الصفة الرابعة المعذرة، وهي أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن شماله السلام عليكم. هذه الأربع صفات كلها ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة وأثبتها جميعها. هذه أربع صفات هي كلها يتم بها التسليم، لأن الواجب هو أصل التسليم، التسليم له نفسه واجب، وبأي صفة تم التسليم فقد تم المقصود. بهذا نختم
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.